والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأصول الخلقية للشريعة الإسلامية، وتحدثت في لقاء سابق عن أهمية الأخلاق وأهمية هذا المبحث، وأنه ينبغي علينا أن نوليه اهتماما كبيرا لنسعد في الدنيا وفي الآخرة، وأن نتصور الأخلاق الحسنة بطريقة صحيحة، وأن نقترب من معانيها، وأن نستحضر أهميتها لكي نعالج الطباع المخالفة للأخلاق المطلوبة شرعا، ونسعى إلى التجمل بالأخلاق كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقلت قبل ذلك أحبتي في الله، من باب التذكرة، أن الإنسان لكي يتحلى بالخلق عليه أن يحقق ثلاثة عناصر: حاجة اسمها العنصر النفسي الباطني، والعنصر السلوكي، وعنصر الاستمرارية. يعني أن يكون عنده عنصر النفسي، يعني من داخلي عنده تعلق وميل ورغبة للتحلي بالخلق الحسن. والعنصر العملي أنه يترجم ده ويجعله واقعا عمليا في دنيا الناس. ثم عنصر الاستمرارية، يعني يعتاد على هذا، على فعل هذا الخلق، وفي مع اختلاف المواقف، في السر والعلن، في الغضب والرضا، في الإقامة والسفر، يكون مداوما على هذا الخلق، على حالة واحدة من الخلق الحسن الذي يعني تحلى به ويريد أن يتصف به، فيسعى إلى أن يتكلف ذلك في جميع أحواله. لكن الإنسان اللي بيستبيح لنفسه أن يتحلى بالأخلاق في مواطن وفي مواطن تانية لا يتحلى بها، أو بخلق معين في مواطن وفي مواطن تانية لا يتحلى بها، فهذا ليس متجملا بهذا الخلق، وليس متحصلا عليه، ولا يظن به أن يتحصل على الأجر الخاص بهذا الخلق الطيب. ويعني من المهم أن نستحضر أنه بدون رضا وتعلق نفسي ورغبة نفسية بتكون الأخلاق مجرد تظاهر ونفاق وتصنع، لأن هو في الداخل مش ما بيرغبش في هذا الخلق، فهذا يكون نوع من أنواع النفاق. وبدون الأثر العملي السلوكي، بدون الترجمة في العمل وفي السلوك وفي التعاملات، بتكون الأخلاق مجرد تمنيات أو شعارات أو دعاوى. الدعاوى سهلة، لكن الأصل أن يعمل فرق بين أن يعرف الإنسان طريق الخير وبين أن يسلكه. فرق بين أن يعرف الإنسان طريق الخير وبين أن يسلكه. إحنا عاوزين نعرف طريق الخير ونسلكه ونجعله واقعا عملية، لأن الواقع العمل هو اللي عليه الأجر، العمل هو اللي عليه الأجر. الإنسان بيعرف ويطمح في الفضائل ويتعرف على الأمر المطلوب شرعا ويتصوره تصورا صحيحا، ويعرف الفضل الخاص به علشان يحفز للعمل، وبعدين يشتغل بقى. لكن ما اشتغلش، ده لم يتحصل على شيء. زي الإنسان كده اللي يقول عاوز أسافر مثلا، وقاعد جاهز الشنطة وجاهز العدة وجاب التأشيرة وجاهز نفسه للسفر ومنزلش يسافر. طب ده إيه؟ ما تحصلش. لازم يتحرك عشان يصل. فالسلوك العملي ده مهم جدا. بدون التكرار والاستمرارية بيكون السلوك أمر عابر ولا يكون صفة ثابتة. فيجب أن احنا نعرف أني علشان أنا أتخلق بالأخلاق الحسنة، وإحنا إن شاء الله يعني هنتحدث عن أصول الأخلاق الإسلامية العشرة الأساسية اللي قامت عليها مبادئ الشريعة وأخلاق الشريعة،
فعلشان أتحلى بها وأجعلها واقعا عمليا، لابد أن يكون الثلاث صفات دول متحققين فيها: الرضا النفسي، الترجمة لواقع عملي، ثم بعد ذلك الثبات والاستمرارية، الاعتياد، التكرار، يكون معايا في كل المواقف علشان أكون متصفا بهذه الأخلاق. طيب، مصادر الأخلاق إيه بقى؟ عندنا حاجة اسمها مصادر الأخلاق والالتزام والإلزام الخلقي، ده مهم جدا، وده برضه من ضمن التمهيد لهذه السلسلة الطيبة المباركة، عشان نعرف قيمة الأخلاق وكيف نستمد الأخلاق، وكذلك أننا مطالبون بها، والإنسان يلزم نفسه بالأخلاق، وفي أشياء بتلزمه بها، فإذا تخلف عن الأمور الأساسية اللي بتلزمه بالأخلاق الحسنة المطلوبة شرعا، بيحتاج هنا إلى تدخل بإلزامه من غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه مطالب إن إحنا إن هو يسير على هذه الأخلاق التي حثته عليها الشريعة. يبقى الأخلاق لها مصادر ثلاثة بتنبع منها وتتغذى، يكمل بعضها بعضا، مصادر أساسية. أول شيء الفطرة، الإنسان مجبول ومفطور على حب الأخلاق الحسنة وكره الأخلاق السيئة، ومهما اختلف الناس أفرادا أو أمما في تقييم بعض الأفعال وبعض التصرفات، فإن هناك فضائل وأخلاقا يشتركون جميعا في حبها واحترامها، كالصدق والأمانة، الوفاء، الإحسان، التواضع، العدل. فدي أشياء أساسية، فطر الإنسان على حبها. وهناك رذائل وأخلاق سيئة يشترك الناس جميعا في كراهيتها، كالظلم، العدوان، الكبر، الكذب، الخيانة، الغدر إلى آخره. فاشتراك الناس بمختلف أجناسهم وأديانهم وأوطانهم وعصورهم وطبقاتهم وأحوالهم في هذه الميول تبين أنها من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. أعظم منا على الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أعانه بنور الفطرة. الله عز وجل لما خلق الإنسان وضع فيه نور الفطرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إنه عنده الميول الأساسية للخير، الميول الأساسية للخير والكره الأساسي للشر، بسبب نور الفطرة الموجود بداخل الإنسان. بتدنس هذه الفطرة بسبب البيئة الخارجية. إذا وجد الإنسان في بيئة فاسدة وفي بيئة بعيدة عن الالتزام وبعيدة عن الشرع ومتصفة بالصفات السيئة، فدي من أخطر الأشياء. لذلك في حياة الإنسان مهم جدا في التربية، سواء تربية الإنسان لنفسه أو لأبنائه أو لمن يعول، إن وإيجاد البيئة، إن الإنسان يوجد لنفسه بيئة صالحة. يا جماعة، شرعت الهجرة لأجل البيئة، فمش من المعقول أبدا إن الإنسان يترك بيئة الإيمان ويذهب إلى بيئة فسق وعصيان، ويرضى لنفسه أن يعيش فيها وتتراءى ناره مع نار من يشرك بالله سبحانه وتعالى، ويعيش حياة المستضعف البعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يجد من يعينه على الطاعة ولا على الإخبات والإنابة والإيمان والتقى والاستقامة، ويجد الرذائل. اللي بيرضى لنفسه ببيئة سيئة يهلك نفسه، لأن الأخلاق شئنا أم أبينا بتؤثر، أخلاق ما من حولنا تؤثر علينا. الإنسان بيتأثر بمن حوله شاء أم أبى، شاء أم أبى، لدرجة إن الإنسان لو بيعاشر حيوان معين بيكتسب من خلقه وبيتأثر فيه من كثرة مخالطته لهذا. ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن الأغنام من خلقها التواضع والانكسار والانقياد، علشان تورث التواضع والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، ويبقى الإنسان عنده أصل الانقياد لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أحبتي في الله، البيئة دي مهمة جدا، ينبغي على الإنسان أن يراعيها وأن يعرف أهميتها. فالفطرة بتدنس بالبيئة، فإذا فالأصل إن الإنسان مولود بفطرة طيبة، نوازع الخير موجودة بداخله، حب الخير وحب وكره الشر موجود في داخله، لكن بيدنس وتنتكس الفطرة بسبب إن الإنسان يألف المعاصي ويسمح لنفسه بالبيئة السيئة. فعلينا نحن لا ندنس فطرة الأبناء، لا أكبر جريمة، أكبر جريمة يجني بها الأب أو تجني بها الأم على الأطفال إنه يوجد الطفل في بيئة عصيان ويهيئ له بيئة معصية وغير بيئة وبيئة ليست على التقوى، ويقول لك أصل لسه صغير. في هذه الحالة بيدنس الفطرة اللي هو موجود بيها، وبعد ذلك يحاول أن يعيده إلى الاستقامة فلا يستطيع. لكن لما يكون هو مولود بفطرة طيبة وننميها بالبيئة الإيمانية الطيبة، في هذه الحالة ينتج يعني أو يكبر في بيئة صحية، فيعتاد الطاعة ويعتاد الإيمان ويعتاد الالتزام إلى آخره. يعني مثلا على سبيل المثال من الأخطاء، حد مثلا عنده بنت ما يعودهاش على الحجاب من الصغر، ويجي يستنى لقرب الكبر ويقول لها تعالي تحجبي، انت ما اوجدتوش ليها البيئه الايمانيه وحب الحجاب والتعود عليه الا غير ذلك. لابد ان احنا نحرص على تنميه الفطره من الصغر قبل ان تدنس. كذلك مثلا طفل او طفله نستسيغ له الكذب ونستسيغ له المعاصي والاخلاق السيئه اذا ظهرت عليه بدعوى انه لسه صغير، ولما يكبر هينشا على ذلك، ينشأ على ذلك. ويشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. فإذا نشأ على هذا فهذا خطر. فلذلك علينا أن نعلم أن الإنسان ولد بفطرة، لا ينبغي أن ندنس هذه الفطرة، وأن نحرص على أن تكون هذه الفطرة كما هي أيها الكرام، بل ننميها، الفطرة الطيبة، حب الخير وكره الشر إلى غير ذلك. طيب الإنسان وصف الإنسان بسبب أن ده موجود في فطرته بحب الخير، وما أشرت إليه سابقا من أن في أصول عامة من الأخلاق بيشترك فيها الناس على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وأديانهم وأوضاعهم بيختلفوا فيها. لذلك وصف الإنسان بأنه كائن أخلاقي، بل يمكن أن يقال إن الإنسان هو الكائن الأخلاقي الوحيد، باعتبار أن الإنسان لا يكون إنسانا مميزا عن سائر الكائنات بغير مثل أعلى يدين له بالولاء وبغير الأخلاق الحسنة التي أمر أن يلتزم بها. فالالتزام الذاتي وهو الذي ينشأ عن التحلي باختيار الإنسان، تطوع الإنسان، اسمه التحلي الطوعي والتعلق الإرادي بالأخلاق، بيكون بحكم الفطرة، حكم الفطرة. يعني الإنسان بذاته بيميل إلى الأخلاق الحسنة بحكم الفطرة التي تجعله يميل إلى حب الخير والإحسان ومكارم الأخلاق وكراهة الشر والقبح. فحب محاسن الأخلاق وكراهية مساوئها هو شيء فطري متأصل في النفس الإنسانية. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم بالشكر، وفطرهم على استقباح أضدادها. فإذا وجدنا خلاف ذلك فاعلم أن ذلك بسبب تدنيس البيئة للفطرة. إحنا ليه بنركز على مصادر الأخلاق أيها الكرام؟ عشان مصادر الأخلاق دي بنعرف من خلالها إن الإنسان بيستمد الخلق الحسن منين، وإيه اللي بيخليه يتخلى عنه، وكذلك إيه اللي بيجعل الإنسان يلزم بتطبيق الخلق الحسن. لأن إحنا خطتنا الآن مش خطة وعظية فقط، إنما تعليمية، نقف على معنى الخلق وتصوره وكيف نستمده وكيف نحافظ على ذلك. فإذا كنت أنت موجود بالأساس، مولود بالأساس بفطرة طيبة سوية، فاحرص على ألا تدنسها. أيها المربي، أيها الأب، أيتها الأم، احرصوا على البيئة الإيمانية لأنفسكم ولأبنائكم، فإنها تساعد. العلاج للشيء تربية الشيء، المحافظة على الشيء الحسن ينميه، لكن إن احنا نهمله فيبتدي يضيع في وسط في زحام الأهواء والشهوات والعياذ بالله. فهنا يتضح أن بفضل الفطرة بيصبح الالتزام بالخلق شيء ذاتي عند الإنسان، تحبه النفس وتطمئن إليه وترتاح به. وهذا هو أكثر ما ينطبق عليه قبل قول ابن مسكويه في تعريف الخلق بأنه حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. يعني لما أقول إنسان متصف بخلق هو بيحب الشيء دوت وبيعمله من غير فكر ومن غير، يعني نقول إنسان كريم هو تلاقيه بطبعه يميل إلى الكرم من غير فكر ومن غير روية، ما بيفكر. اللي بيفكر الأول علشان يعطي ده لسه ما وصلش للكرم، لكن الكريم ده إن دي أصبحت حالة داخلية وحب لهذا الخلق لدرجة إن هو ما بيفكرش، ده بيسارع أي سبيل فيه كرم يسارع فيه. يعني مثلا أمنا عائشة التي تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تخلقت بأخلاقه وامتثلت بهديه أيما امتثال رضي الله عنها وأرضاها. الكرم في طبعها في دمها لدرجة، شوف الكرم بقى بدرجة ايه، كان لما يأتيها الفيء الخاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، المال أول ما يجيها تتصدق. شوف الكرم، حب الصدقة، حب الأجر، الكرم في سجيتها تتصدق وتتصدق وتتصدق، لدرجة ان مولاتها بتقول لها بريرة، بتقول لها هل تركت لنا شيئا نشتري به لحما، قالت لو تذكرت لفعلت. هي دي المعنى بقى، الخلق اهو ان هو شيء داخلي سجية، حب داخلي بسبب فطرة الخير التي لم تدنس، فطرة الخير التي كبرت بالإيمان وبالتقوى وباستحضار الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والتي روعيت بأن يعني تستثمر أتم استثمار بأننا ننميها ونحرص على تطبيقها. لما حصل هذا أنفقت وأنفقت وأنفقت لدرجة أنها نسيت الكرم الأصيل الموجود بداخلها، قالت لو تذكرت لفعلت، والله لو افتكرت كنت أعملت. لأن ده دل على أنها سجية، الكرم ده طبع، ولما لا وهي بنت أبي بكر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أحبتي في الله، يبقى أول شيء من مصادر الالتزام والإلزام بالأخلاق الفطرة. طب لما عرفت أن الفطرة دي اللي هي شيء أنت مقبول عليه، أنا أفهم من كده أن أنا محتاج أن أنا أنمي هذه الفطرة ولا أدنسها بإيجادي في بيئة يعني تختلف مع ما فطر الإنسان عليه من الخير. فالمخالطة لابد أن تكون للأخيار، وخطورة مخالطة الأشرار، لأن هذا فيه تدنيس الفطرة. هذا أول شيء في مصادر الأخلاق. شيء ثاني الدين، الالتزام بشرعة الله بدين الله عز وجل. من المعلوم أن الأخلاق والتوجهات الخلقية هي الجزء الأعظم من الدين، ولنا مع ده تفصيل مهم جدا إن شاء الله هنقف عليه بإذن الله عز وجل. في جميع العصور في جميع الأمم نجد الأخلاق قرينة الدين والتدين، نجد الدين والتراث الديني يشكلان دائما أكبر مدد وأقوى سند للقيم الأخلاقية وللمعايير الخلقية وللممارسات الخلقية. فدعاة الأخلاق وحماة الأخلاق هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، دعاة الأخلاق وحماة الأخلاق هم الأنبياء وأتباع الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام. فدين الله عز وجل أيها الكرام هو الشيء الذي يحث على، هو الأمر الذي يحث على الخلق الحسن وينميه على قدر ما يلتزم الإنسان بالدين، على قدر ما ينمي الأخلاق، وكذلك يلزم بها، يلزم بها. لأن الواقع العام لما يكون تدين للناس فبتنتشر الأخلاق الحسنة، فبتلزم الناس بالأخلاق الحسنة، ولو حد يشرد عن الطريق يجد أن الواقع يعني بيخالفه، وأن الدين بيأبى عليه أن يبتعد عن الأخلاق الحسنة. فهكذا، فيراعي الخلق الحسن بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا كانت الجبلة اللي هي الفطرة اللي تحدثنا عنها هي منبع الأخلاق المفطورة، فإن الدين هو مصدر الأخلاق المسطورة. فلا نعرف خلقا حسنا يتمسك الناس به أو يذكرونه ويتطلعون إليه إلا وهو منصوص عليه في الدين بفضل الله عز وجل. فالالتزام الديني ينشئ التزاما إراضيا طوعيا بالأخلاق، ولكن هذا الالتزام ينبع من إيه؟ هذا الالتزام ينبع من الإيمان بالله ومحبة الله سبحانه، الإيمان بالخير وحب الخير والصلاح وما ينفع العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان يجعل الإنسان يلتزم بالأخلاق الحسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المصدر يتكامل مع مصدر الفطرة فيغذيه ويقويه، الدين. كلما اقترب الإنسان من الدين كلما اقترب من الأخلاق الحسنة، بل إن منبع الأخلاق التقوى، منبع الأخلاق التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. ويرتقي بالإنسان إلى أعلى درجات السمو الأخلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى كلما ازداد تدينا بفضل الله عز وجل. ومع ذلك يلتزم الإنسان به عن طواعية وإيمان واحتساب. الإيمان بيجعل العبد بقى يحتسب الخلق الحسن. طيب بعض الناس ممكن يبقى عنده أخلاق حسنة بدون إيمان، بس مش جميع الأخلاق، هيستخدمها حسب هواه في مواطن ويتركها في مواطن، أو لن يحتسب الأجر ففي هذه الحالة سيستخدمها، لكن عندما يتعارض الخلق مع ما يراه هو من مصلحته هيبتدي يترك الخلق في جنب. لكن صاحب الإيمان محتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، محتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. زي ما ذكرت قبل ذلك، واحد ما بيصلوش من رحمه هو هيصله، مع انه ما بيصلنيش، انا دايما اللي بزوره، وانا دايما اللي بوصله، وانا دايما اللي بأحسن اليه، وهو لا يحسن الي، يقول انا بحتسب الاجر على الله. فكأنما تسفهم المال، لا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك، انا اريد الاجر من الله سبحانه وتعالى. وان تعفو اقرب للتقوى. العفو ده مقام ليس سهلا ابدا على الانسان. الايمان هو الذي ينميه، هو الذي ينميه الاحتساب. لذلك الدين هو الذي ينمي الفطرة وينمي الأخلاق الحسنة ويغذينا بها ويجعلنا نتكلف الأخلاق التي تتنافى طباعنا معها، الأخلاق الحسنة التي يعني وقعنا في ضدها. فلذلك العفو مثلا من أشق شيء على النفس. ذلك ربنا سبحانه وتعالى في ثلاث مواضع من كتابه الكريم، لا رابع لها، كلما يرشد إلى العفو يقول بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله. الشيطان مش هيسيبك ترتقي إلى مقام العفو. في مقام إن أنا أخذ حقي بالضبط، لكن في مقام أرقى منه وهو مقام العفو. كلما هتحاول ترتقي إلى مقام العفو تجد الشيطان يقف لك لا ترتقي إليه، لأن أجره عظيم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد احتساب الأجر على الله هو اللي يخلي الإنسان يقف، احتساب الأجر على الله هو اللي يخلي الإنسان يعامل الناس بدينه وبأخلاقه لا بأخلاقهم هم، مهما ساءت أخلاق من حوله، لأنه يحتسب الأجر على الله. فالدين، الدين، التدين، القرب من معاني الإيمان ومعاني العقيدة واحتساب الأجر على الله عز وجل والعمل للآخرة ووضع الآخرة أمام أعيننا هو الذي يجعلنا نلتزم بهذه الأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. التعلم، تعلم الدين، تعلم الأحكام الشرعية، مهما كان تخصص الإنسان، ما زحم القرآن شيئا إلا باركه. القرآن يباركك في كل شيء، السنة تباركك في كل شيء، العلم بدين الله عز وجل، سؤال أهل الذكر عن الأحكام التي نتعرض لها، ده من نوع من أنواع التعلم، هيجعل الإنسان يرتقي بسبب التدين والتعلم إلى مكارم الأخلاق ومعاني الأخلاق، لأن الدين كله خلق بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإيمان ينقل صاحبه إلى محبة صفات ربما لم تكن محبوبة أو كانت باهتة ضعيفة في نفسه، في نفس الإنسان، في طبعه وفي ميله. ويدعوه إلى نبذ صفات ربما يهواها ويميل إليها. وهذا الارتقاء يحتاج إلى عزم وجهد حتى يصبح خلقا وسجيا. يعني أحيانا الإنسان في طبعه بيميل إلى أخلاق معينة، بطبعه قد يميل إلى شهوات محرمة مثلا، في طبعه عنده ميل إليها بسبب الضعف، خلق أجوف، لكن الدين يجعله يتخلى عن هذه الصفات ويتكلف ضدها من الصفات الحسنة احتسابا للأجر على الله، لأنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، فيبتعد عن البخ وعن الشح وعن الظلم وعن الأثرة وعن كل شيء يتنافى مع ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى عظمة الشريعة، وسيأتي لنا باب في كيف أن الدين حثنا على مكارم الأخلاق وأن الأخلاق كلها في دين الله سبحانه وتعالى. وتخيلوا لو الصفات الشرعية دي، الأخلاق الموجودة أمامنا هذه واللي حثنا عليها الله في كتابه وفي سنة نبيه، أصبحت واقعا عمليا في دنيانا. العفو، الصفح، العدل، الإحسان، الصبر، الحلم، الأناة، الاستقامة، التقوى، هذه هي الحياة. والله يتغير وجه الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس بقى حوالينا ما بتعملش كده، أنا عايز الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا طريقي الذي أسلكه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فلما يوجد فئات من الناس، لو فرضنا في مجتمع في كثير من الناس لا تتحلى بالأخلاق الحسنة ولا تراعيها، وفي فئات أخرى تراعيها، هينشأ عنها إن الأخلاق الحسنة تدفع الأخلاق السيئة، ويأتي بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالموعظة الحسنة، فتنتشر الأخلاق الحسنة فيحيى الناس حياة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الارتقاء بهذه الأخلاق يحتاج إلى عزم وجهد. الدين هو الذي يعطيك هذا العزم، هذا الجهد. الدين يقربك من الأخلاق، يعرفك على الأخلاق، يلزمك بالأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يقترب الإنسان من ذلك، على قدر ما يؤجر، فمن الأخلاق ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب، وربما كان مبدأه بالروية والفكر، ثم يستمر أولا وأولا حتى يصير ملكا. يعني إيه؟ يعني الدين هيعرفك الأخلاق الحسنة. طب أنا انظر هي موجودة فيها ولا مش موجودة؟ أعرف إزاي أنها موجودة فيها؟ قلنا قبل كده إن أنا أكون بحبها وعندي رغبة إن أنا أطبقها، وبعد ذلك بعد المحبة والرغبة في إن تطبقها أحولها لسلوك عمل يظهر على تعاملاتي، وأستمر على هذا في سلوكياتي، أستمر مش أعملها شوية وأتركها شوية. فبعرف من الدين الأخلاق اللي هأجر بها بين يدي الله عز وجل، ثم أحرص على تطبيقها بهذه المعاني. طب وجدت في نفسي عدم استمرارية عليها أو عدم رغبة فيها أو خلافها أو ضدها، أتكلف بقى ضدها عشان أنا مطالب ان انا ابتعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى وامتثل ما يرضي الله عز وجل، فاتكلف بالتكلف بالضربة حصل بفضل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك العلماء يقولون ان من كانت عنده صفة سيئة او خلق سيء عليه ان يتكلف ضده لغاية ما يصبح عادة بالنسبة له. يعني لو انسان دخيل يتكلف الكرم، يحاول يستدعيه، يحاول يتكلفه مرة في مرة، هيبقى كريم بفضل الله سبحانه وتعالى. إنسان سريع الغضب يتكلف الحلم، إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. فيتكلف الحلم ويتكلف الصبر، ويقول مثلا، يعني بتجينا شكاوى كتير في الفتاوى، مثلا امرأة تكون يعني عندها سرعة غضب على أبنائها، ومن أقل حاجة بتغضب والبيت يبقى فيه مشكلة وتضرب إلى آخر، تتكلف الصبر. طب أنت عندك دلوقتي خلاف الصبر، ما عندكيش أنا، ما عندكيش الصبر، في عجلة، في قلة صبر، يبقى في هذه الحالة أتكلف إزاي؟ المواقف الواحد اثنين ثلاثة، المواقف دي أنا غضبت فيها، لما هتتكرر تاني مش هغضب فيها مرة، أتكلف، همسك نفسي، سأصل بإذن الله عز وجل. المجاهدة دي هي اللي تخلي الإنسان يصل إلى خلق الحسن. لكن أنا سايب الأخلاق اللي عندي اللي هي ضد الأخلاق المطلوبة، زي ما هي وما بتكلفش ان انا ادفعها بالاخلاق الحسنه، ما بتكلفش ان انا ادفعها بضدها، هتفضل موجوده. لكن المجاهده هي اللي هتجعل الانسان يصل بفضل الله سبحانه وتعالى. فالدين بيدفع الانسان الى الالتزام بالاخلاق، الى معرفه الاخلاق والالتزام بها، ويلزمه بها بفضل الله بمجاهده نفسه في الوصول اليها بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك العرف الاجتماعي أيضا من مصادر الأخلاق على حسب ما يكون المجتمع وفي معاني حسنة طيبة بيعاني الإنسان أيضا على الأخلاق الحسنة. فهذه هي مصادر الأخلاق، كان من المهم أن نقف عليها لنستمر عليها ونعرف قيمتها ونحرص على تطبيق الأخلاق كما أرادها الله سبحانه وتعالى، ونعرف كيف نقترب منها إن قدر الله بقاء ولقاء إن شاء الله عز وجل. نتعرف على بقية الموضوعات المتعلقة بهذا الجانب العظيم، جانب الأصول الأخلاقية في شريعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء.